بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحي الله إخواننا المستمعين والمتابعين لنا في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا هو الدرس العاشر من هذا الكتاب المبارك، حيث توقفنا عند قول المصنف: باب قصاص العبد، والحديث 82 بعد 100.
حدثنا أبو عمرو حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري. الآري يعني موضع يعني الحظيرة حق الحيوانات. فقال لخادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. هذا يعني الخادم قصر فيما يجب عليه، فقال هذا الصحابي عندما ذكر هذا الأمر قال: سمعت أبا ليلى قال خرج سلمان. سلمان هو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فإذا علف دابته يتساقط من الآري، أي أن الخادم قصر فيما ينبغي عليه من إعداد الموضع، وأيضا أن لا يكون هناك فيه من ما لا ينبغي من يعني تساقط على في الدابة وغير ذلك. فقال لخادمه الآن يعني من باب أنه يعلمه، قل لولا أني أخاف القصاص، يعني يقتص مني أكون ظلمتك، يخشى أن يكون ظلمه. فإذا ظلمه في التأديب وزاد لحده فإنه يقتص منه من القيامة. فقال لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك، يعني لضربتك ضربا فيه تأديب مبرحا، كأنه يقول هكذا. إذن أراد أن يضربه ضربا موجعا من باب التأديب، ولكن قد يأخذ حد من الزيادة فيخاف أن يكون ظلمه فيقتص منه. وهذا من حرص الصحابة أمر ينبغي أن يراعيه المسلم، لأن هذه حقوق، لك حقوق في هذا العبد ومن هو تحت يدك من شاة أو بعير أو غير ذلك، فلا تظلم كائنا من كان، فإن هذا يطالبك يوم القيامة. إذا كان الحيوانات يقتاد بينها، الشاة القرناء تنطح الشاة الجلحاء، فيأتي يوم القيامة الشاة الجلحاء تقتص من القرناء، ثم يفنون بعد التصفية. حتى الحيوانات تصير بينها قصاص. فالرسول لا تؤدن، يعني تأكيد ما في هناك سادتها وغير ذلك. فأبطأت فاستبان الغضب في وجهه، فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك، فقال لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. انظر بسواك. زاد محمد الهيثم تلعب ببهمة، يعني منشغلة عن وظيفتها. قال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعت. قالت وفي يده سواك، يعني ما سمعته، يعني ما كانت تريد أن تقصر. وفي يده سواك، يعني كان يضرب. الحديث هذا حديث ضعيف، في داود بن أبي عبد الله مجهول، وجده جده أيضا عبد الرحمن بن محمد لا تعرف، وفيه يعني مسلسل من ضعفاء أيضا جدعان وغيرهم، لكن من حيث المعنى الحديث يشهد له الحديث الأخرى. ولا ليس لنا في حاجة فيه ما دام عندنا أحاديث صحيحة وحسنة نأخذ منها الأحكام. ثم قال بعد ذلك المصنف في الحديث الذي يليه وهو حديث محمد بن حديث 85 بعد 100 قال حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. هذا الحديث حديث حسن حديث حسن حسنه أهل العلم. وما تضمن قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل ابن مبشر قال سمعت جابر عبد الله رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين أي بالأرقاء خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. هذا الحديث حديث ضعيف يعني أسناده ضعيف فيه الفضل بن بشر وهو لين ويكفي ما جاء من الحديث الصحيحة التي مرت معنا في الباب وتغنينا عن حديث ضعيف. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب آخر وهو الباب 96 قال باب سباب العبد باب سباب يعني باب سباب العبد يعني تسب العبد هل يجوز ولا لا يجوز طبعا لا يجوز أبدا أن السباب هذا في تنقص والعبد مقصود هنا الرقيق والمماليك ومن يخدم عندك حتى من الخدمة من ليس يعني من الأرقاء وهذا يعني تنقص والتنقص لا يجوز. يقول الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إذا لا يجوز التنقص في أحد كائنا من كان لربما هذا فيه ما تتنقص من عيوب شكلية هو أعظم منزلة عند الله منك فالإنسان بقي يحذر. فجاء في الحديث أنه قال سمعت قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحذب قال سمعت المعرور ابن سويد يقول هذا صحابي رأيت أبا ذر يعني هذا رأى أبا ذر رأى أبا ذر يقول رأيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه وعليه حلة وعلى غلامي حلة فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أبو ذر يحدث لمن؟ للمعرور بن سويد والمعرور بن سويد سمع من أبي هريرة فأبو هريرة هنا اشتكى أحد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اشتكى بأبي هريرة أنه عير إنسان بأمه كأنه قال له يا ابن السوداء. قلت نعم. قال الرسول أعيرته بأمه؟ قلت نعم يعني اعترف لا ينبغي أن يكذب الرسول يعلم ذلك. ثم قال إن إخوانكم خولكم يعني خدامكم جعلهم الله تعالى خدم عندكم يخدمونكم بما شرع الله تعالى من حق العبودية يعني أن يكونوا عبيد لكم أو بحق الخدمة يكون يعني بالنقود وهكذا الله تعالى جعله تحتك. إن إخوانكم شوف أخوة في الإسلام هذه أخوة الإسلام أعظم من أي أخوة خولكم جعله الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. انظر يعني نوع الأكل الذي يأكل أعطي منه على قدره وليلبسه مما يلبس أيضا أعطي من نوع لبس هذا من باب العدل والإنصاف والإكرام ولا تكلفوهم ما يغلبهم يعني يشق عليهم فإذا كلفتموهم حصل ذلك ما يغلبهم فأعينوهم لأنه ما يقدر يفعل هذا إذا أنت أعنه على ذلك لأن قدرتهم محدودة إذن ينبغي فقه هذا الحديث وهذه المعاني العظيمة، ولا ينبغي أن تتميز عن هذا الذي هو مسلم وجعل الله تحت يدك، فلا تسبه ولا تهينه ولا تتنقصه، هكذا أوجده الله تعالى، ليس بشأنه ولا بشأنك أنت. والرسول وصفه قال فيك جاهلية، لأن هذا كان أهل جاهلية يستكبرون على العبيد وعلى من دونهم ويعيرونهم بأمهاتهم وشيء من هذا القبيل، كل هذا من أمور الجاهلية. فهؤلاء خولكم، أنعم الله بهم وجعلهم تحت أيديكم، ها؟ وجاءت من كلمة خولناك، يعني بمعنى أنعم عليك، يعني فالله أنعم عليك بأن جعله عبد عندك، فلا ينبغي ظلمه ولا ينبغي يعني التعدي عليه، بل ينبغي العدل معه حتى فيما تأكل وفيما تلبس وأيضا ما تكلفه، لا تكلفه إلا ما يستطيع، فإن كان يستطيع فأعنه على ذلك حتى يقوم بذلك على الوجه الصحيح. إذن هذا حديث عظيم، والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه، هذا شاهد عظيم، لأن العبد هذا كان من المماليك وأمه سوداء، طيب هكذا خلق بيده أو بيد أمه، فلما تتنقص، لما تسخر منه، لما تهينه، فينبغي الحذر من هذه الأمور، بارك الله فيكم. ثم قال بعد ذلك في الحديث، والحديث الذي مضى معنا هذا حديث الصحيحين، ثم قال باب هل يعين عبده، هل يعين عبده، أورد حديث في هذا الباب وهو حديث آدم، وهذا باب، قال باب هل يعين عبده، باب 97. ثم أورد الحديث 90 بعد 100، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام بن عمرو يحدث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرقاكم إخوانكم فأحسنوا إليهم استعينوهم على ما غلبكم، يعني بمعنى أعينوهم على ما يغلبهم ما لا يستطيعون، وأعينوهم على ما غلبوا، هم يعينونكم على ما غلبتم وأنتم أعينوهم على ما غلبوا. الحديث هذا ضعيف، حديث ضعيف، ويكفينا ما ورد من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. ثم أورد المصنف الحديث 91 بعد 100، قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أعين العامل من عمله، أعين العامل من عمله، فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم، العاملون بمعنى الخادم. هذا الحديث سناده صحيح، وهو يعني في الأصل حديث موقوف، لكن له شواهد يعني تجعله يصل إلى الصحة والحسن، وجاء فيه الحث على مد العون والمساعدة إلى من يعملون إليكم أيها الناس من سادة أو من أغنياء أو من عندهم خدم أو عندهم عبيد، هؤلاء ينبغي أن يعينوا من كان عندهم سواء كان رقيقا وخادم وغير ذلك، فيعاملوهم بالرأفة والإحسان والرفق واللين، فإن عامل الله لا يخيب، أي أنه دائما في نجاح وغنيمة، يعني أنت عاملهم بما أمر الله تعالى، فمن كان يعمل بهذه الصفة ويريد أن يحقق رضوان الله تعالى فيما أمره وأوجب عليه ينبغي أن يتعامل كما أمر الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضابط مهم جدا في المعاملة مع الله، لأنك تتعامل بالأمانة وبالنصح ولا تتعدى حدود الشرع فيما استخدم عندك أو من كان تحت يدك سواء زوجة أو خادمة أو عبدا أو غير ذلك، كل هذه من الأمور التي ينبغي تراعيها وتراعي فيها رضوان الله تعالى الحكم العظيم الذي حكم بين العباد. ثم أورد الإمام البخاري قال 98 باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق، إذن لا تكلف العبد إلا ما يطيق. هذا مجمل هذا الباب. كلفه ما يطيق فقط، وإن كلفته ما لا يطيق أعنه عليه، يعني خذ هذه الزيادة بالإعانة لأنك تعينه. قال الحديث الثاني والتسعون بعد المئة، حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا لا يكلف ولا يكلف عن ما لا يطيق. والحديث صحيح مسلم، وقد مر معنا المعنى في هذا الحديث. أورد أيضا الحديث الثالث والتسعون بعد المئة، حدثنا عبد الله قال حدثني الليل قال حدثني ابن عجلان عن بكير عن عجلان أن أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبو هريرة، سمع أبو هريرة أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق، أيضا كالحديث الذي معه. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح، وهو كالذي مضى معه من حيث المعنى ومن ما سبق أيضا أن بينا أنه لابد أن يعني لا يكلف إلا ما يطيق. هذا العدل والإنصاف والإحسان وأيضا الرفق، وإذا كلف ما لا يطيق أعين على ذلك. ثم قال الحديث الرابع والتسعون بعد المئة، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال معرور مررنا بأبي ذر رضي الله عنه وعليه ثوب وعلى غلامه حلة، فقلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره. هذا الحديث مر معناه في حديث مضى، يعني الحلة أو الثوب غير الحلة، فكأنه اقتسم هذه الحلة وذاك الثوب، فصار مثل ما ذكرنا آنفا، يعني ثوب مشكل بهي وهذا مشكل بهي. فقال لو أخذت هذا وأعطيته هذا غيره كانت حلة، أي كامل عليك وتقابل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. هذا كحديث أبي اليسر الذي مر معنا، وهو حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين. ثم قال إمام البخاري التاسع الباب التاسع والتسعون، باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. انظر، نعم هذا خادم عندك لابد أن تأكله ويشرب ويلبس، كل هذه مسؤوليتك أنت، لأنه هو يعني قد فرغ نفسه لخدمتك أنت بدون مقابل مالي، إذن هنا لابد أن ترفق به من حيث الأكل والشرب واللباس بما يستحق. ثم أورد الحديث الخامس والتسعون بعد المئة، حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعيد بن سعد قال عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة، يعني الذي تأكله أنت هذا صدقة عليك، صدقة على نفسك، وما أطعمت ولدك يبتل الذي هو يليه في الوجوب، لأن الولد صغير يحتاج إلى وهو أنفع إليك وهو أبقى من زوجتك، أيضا صدقة. وما أطعمت يد ولدك وزوجتك بعده ثاني وخادمك فهو صدقة. إذا نتدرج، أول شيء أنت أولى بنفسك أن تأخذ، ثم ولدك حتى يكون مستقبل يعينك، ثم زوجتك الذي أخذت بضعها بالنفق عليه وإطعامه، ثم قال وخادم، وإلا لو كان والدك إلا والوالد أولى هكذا. قال وخادمك فهو صدقة، كل هذه صدقة عليك أنت، جعلك الله تعالى قائم عليهم، تؤكلهم تشربهم تلبسهم تنفق عليهم بما أحل الله لك من المرأة، وهذا ابنك وهذه أيضا يعني يخدمك، كل هؤلاء عالى عليك وأنت مسؤول عنهم. فهنا يعني الإطعام إذا كان ممن لا يطعمه إلا أنت فهنا وجوبا، وإن كان عنده ما يطعم بذاته فهذا مندوبا، فينبغي الإنسان يهتم الإطعام والإكساء وغير ذلك. إن كان الذي عندك مما يطعم نفسه الحمد لله، فإذا زدت أطعمته هذا من باب الندب، وإن كان مما أيضا هو يقوم مما لا يستطيع يقوم فوجب عليك القيام وجوبا حتى تؤدي لذلك، وفي ذلك كل صدقة. كل ما تقدمه لهؤلاء الذين هم حولك وهم أهلك وهم خدمك وهكذا، كل ذلك صدقة، أي تكافأ عليها عند الله تعالى، ولا يضيع شيء عند الله تعالى من الإحسان والبر وغير ذلك. ثم أورد في الباب أيضا الحديث 93 بعد 100، قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه وبين وفاته أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك، مر معنا هذا الحديث. نعم، إذن نحن في الحديث 95. نعم أي نعم، الحديث الذي الحديث 96 بعد 100، حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما بقي خير الصدقة ما بقى ما بقى غني ما بقي ما بقى غني واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول تقول امرأتك انفق علي أو طلقني، ويقول مملوك انفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلني. هذا الحديث فيه إيضاح الحديث الماضي، لكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يؤخذ منه شيء. وهنا يعني الكلام يدور حول إيش مسألة، لكن يغنينا الحديث الذي مضى عن ما جاء في هذا الحديث. نعم، وقوله ما بقي قن ما ب... ما نعم اللي هو ما بقى غنى، ما بقى غنى أي لم يبقي غنى، هذه معناها أي ظل صاحبها بعدها مستغنيا، يعني صار غنيا بعد ذلك، ما بقي معه غنى غير هذا. طيب نشوف الحديث الذي يريه، هذا حديث ضعيف قلنا لا نستفيد منه شيء، وإن كان يحمل معاني لكن قد نجدها كلها في الأحاديث الصحيحة ويكفينا ذلك. قال حديث 97 بعد 100، حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل عندي دينار، قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال انفقه على زوجتك، قال عندي آخر، قال انفقه على خادمك، ثم أنت أبصر، ثم أنت أبصر. هذا الحديث حديث مبارك فيه معاني عظيمة، ويغني عن أحاديث كثيرة مما مضى معنا، وهي يعني تقوم ببيان أشياء من المهم الإنسان معرفتها. قال في الحديث باب إيه باب لا لا هذا نعم هذا الحديث داخل في الباب الماضي، باب رفقة الرجل على أبي هريرة. وهذا الحديث فيه أن الرجل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله عندي يعني ما ينفق من المال، فبدأ بقوله مبينا هذا الأمر يريد بيان الرسول، فقال أبي هريرة أن قال أمر النبي صدقة، يعني قال ما تصدقوا الندب للصدقة، والصدقة شأنه عظيم تجدها يوم القيامة، يعني هي من النوافل لكن نوافل عظيمة، والإنسان المؤمن يعني ينبغي أن يعمل الفرائض ومنها الصدقات، ولا زال يتصدق حتى يكون كما جاء في الحديث القدسي الله تعالى يبارك في ماله وفي أهله وفي عمله كل ذلك. هنا قال عليه الصلاة والسلام أمر النبي الصدق، فقال عندي دينار، رسول الله عندي دينار واحد فقط، ماذا أفعل به؟ أتصدق؟ كان يقول أتصدق به أو لا تصدق؟ قال لا، دينار أنفق على نفسك، أنت أولى به، لأن هنا ضرورة، أنت أولى كيف تتصدق وأنت في حاجة لذلك. فقال عندي آخر، يعني مع دينار دينار آخر، قال أنفقه على زوجتك، هذا أولى، كيف تتركها جاية تنفق تصدق ما يصير. قال عندي آخر ثالث، قال أنفقه على خادمك إذا كان عندك خادم، ثم أنت يعني إذا أكملت هذا أنت وزوجتك وخادمك ما بقي، بقي دينار آخر، شوف من هو في حاجة إليه، إن كان هناك من الأقارب من يجب عليك إنفاق فهو أولى، إن لم يكن تصدق به الآن في باب الإحسان، وباب الإحسان باب واسع. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم التدرج، إنك لا تتصدق وأنت في حاجة لهذا، أو ابنك في حاجة، أو زوجتك في حاجة، أو خالقهم أولى بالصدقة أولى، والإنفاق أيضا. ثم قال باب إذا كره أن يأكل مع عبده. يعني الأصل أن الإنسان لا ينبغي أن يكره، ويعني يستضعف العبد ويستحقره، هذا ما يجوز يعني، وإنسان مثلك لا. لكن قد يحصل هذا، فهنا تأتي السعة، ولا يكون في تضييق على المسلم إذا حصل عنده شيء من هذا في نفسه غير ذلك. فأورد هذا الباب، قال باب إذا كره أن يأكل مع عبده. ثم أورد الحديث 98 بعد 100، قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جادرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر، يعني كفاه مشقة طبخ الأكل وتحمل هذا يعني الحر. الآن خادمك هذا يطبخ ويتحمل الحر، ويعني طباخة تحت إلى نار وهكذا، فيشق يعني في 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 عناء. قال إذا كفاه عبد المشقة والحر، يعني بما في الطبيخ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه. قال نعم، يعني هل إذا طبخ لك وتحمل حر النار هل يجب عليك أن تدعوه وتطعمه؟ قال نعم. قال نعم، سمع يقول الرجل يسأل جابر عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر، هل أمر النبي أن يدعوه؟ قال نعم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كره أحدكم أن يطعم معه، يعني بعض الناس يقول هذا يعني لا يأكل معي أنا، لا، ولو أكل معه كان أفضل، لأنه فيه إكرام له ورفع منزله وهكذا، ولو أجر هذا أيضا. فإن كره قال فليطعمه أكله، إذا كان الأكل كثير يعطي قدر حاجته، إذا كان قليل ولو أكله، حتى لو شيء يطعم، حتى تروح نفسه المتعلقة بالأكل هذا، فلا يكون متعلق بالأكل هذا. وأيضا من باب الإحسان، وأيضا من باب المكافأة، لأنه الآن اعتنى وطبخ وفعل وفعل، فلا ينبغي حرمانه، ونفسه متعلقة بالأكل كما أنت أيضا متعلقة نفسك بهذا. فالإنسان ينبغي أن يكون دائما في سعة من نفسه، وأيضا والإحسان لمن حوله، ولا يستأثر بكل شيء، هذا من باب يعني ضيق الأفق. والإنسان ينبغي أن يكون عنده من الأحاسيس التي يرقى بها ويعلو في المنزلة، ويكرم من حوله ويرفق بهم ويلين لهم ويحبونه ويحبهم. هذا خلق المسلم. المسلم يعني فيه إحسان عظيم، والله تعالى يعني أعطاه من خيرات، فلا ينبغي أن يقتر على من حوله ويعني يكون شحيحا، لا، هذا ما ينبغي. ثم قال باب يطعم العبد مما يأكل. أيضا هذا الباب كمثيله الذي يظهر، الله أعلم. هنا قال الحديث 99 بعد 100، وهو حديث صحيح، قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل ابن مبشر قال سمعت جابر عبد الله رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين، يعني يوصي بمن تحت يدك من المملوكين، وإناثا وذكورا، هذا ملك الآن يمين تحتك، سواء هذه المرأة ملك يمينك قد تطأها، وهذا عبد عندك، يوصي بهم، يعني يوصي بهم خيرا. قال يوصي بالمملوكين خيرا، ماذا يقول؟ قال أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله، يعني ما تعذبونهم في أمور من ما لا يستطيع تكلفه بها، أو تشق عليه، أو تهينه نفسيا، تعذب عذاب نفسي، كل هذه الأمور تجوز. المسلم ينبغي يعني حط أنت نفسك في هذا الموضع العبودية، وأنت قد أكرمك الله تعالى، هترضى عاد سيدك يعذبك؟ ما ترضى. إذا عامل الناس بما تحب أن تعامل، هذه من رقي نفس المؤمن، بارك الله فيكم. ثم قال باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل، هل يلزم نقول أنه يجلس معه؟ نقول لا ما يلزم، لكن لو أجلسه هذا باب استحباب، وباب الأدب، وباب الرفعة، وباب الأجر العظيم. لكن لو ما يستطيع تحمل، يعني وجوبا أن يطعمه، ولا يلزم أنه يجلسه. ثم أورد الحديث رقم يعني الحديث 200 وهو في الصحيحين، الحديث هذا في الصحيحين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه، يعني إذا جاء الخادم إليك بطعامه، الطعام يقدمه لك أنت ونفسه معلقة بهذا الطعام، فليجلسه، أجلس معك يأكل، هذا يعني الأولى والأفضل. فإن لم يقبل، يعني نفسك ما أعطتك هذا لأمر وآخر، فليناوله منه، أي يعطيه شيء إن كان كثيرا أو أكثر، وإن كان قليلا أو قليلا، لابد أيضا أن يكرمه بشيء من هذا الطعام الذي نفسه تعلقت به. ثم قال حديث الحادي بعد 200 حدثنا أيضا وهو صحيحين بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن أبي مليكة قال أبو محذورة: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنهما الخطاب، إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة، يعني وعاء كبير في الأكل، يحملها نفر من في عباءة يعني مطوية مغطاة، ووضعوها بين يدي عمر رضي الله عنه، فدعا عمر ناسا مساكين. انظر يعني نبل وسعة وأدب هذا الصحابي الجليل، يعني دعا ناس من المساكين وأرقاء عبيد من أرقاء الناس الذي حوله، فأكلوا معه، جعلهم يأكلون معه عمر رضي الله عنه. ثم قال عند ذلك يسند الحديث: فعل هذا بقوم، أو قال: لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. هنا يعني بين الأمر، يعني لح الله قوم، يعني قبح الله ولعن بعض المعاني، لح الله قوم يرغبون، يعني لا يطيقون أن يأكل معهم أرقائهم، يعني هذا فعل مذموم منهم ولا ينبغي، هؤلاء ناس ليسوا من أهل الفضل. قل لح الله قوما، أي قبح الله قوما، يرغبون يعني لا يتحملون عن أرقام ليأكلون معهم. فقال صفوان: أما والله ما يرغب عنهم، يعني إيش يرغب منهم، بمعنى لماذا لا يجعلهم يأكلون معهم، ولكنا نستأثر عليهم ولا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل نطعمهم، يعني كنا في وقت من الجوع ما نجد ما نأكله حتى نستأثر بهم، فكيف الآن وقد وسع الله علينا، فنؤثر أنفسنا عن يعني الغير في الأثرة، ما هي من الأثرة. إذن هذا الذي ينبغي للمسلم أن يستحضر، هذه المعاني العظيمة ويعني كيف كان صحابة رضي الله عنهم، ولكنا نستأثر عليهم، أي أن الطعام كان شحيح في زماننا ولا يسد حاجتنا، فهنا نؤثر أنفسنا عليهم، ولكن الحمد لله عندما وصلنا كنا نعطيهم ونأكل معهم أيضا. ثم بينا ما جاء في هذا الباب، قال: نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم، يعني في زمن مضى. أما قد وسع الله تعالى فينبغي الإنسان أن يوسع، والله تعالى يقول في الآية هناك: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فانفق ما أنفق الله عليه، وإذا قلت عليك كل وعطي ولو قليل، هكذا سأل، لابد أن يعدل في حاله دائما مع من حوله. ثم قال: باب نصح العبد لسيده، يعني يقول أن نكون ناصحا، بمعنى يخدم سيده على الوجه الصحيح الذي يكون فيه نصح، لأنه أيضا أمين ومأمون أيضا، كما أن السيد مأمون ولابد أن يؤدي، أيضا أنت أيها المستخدم أو العبد أن تكون أيضا أمينا، وقد الله تعالى جعلك تحت هذا. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجر. إذن أولا الإحسان إلى الله تعالى، وأن يعبد الله حق العبادة، أن هذا هو الذي خلقت أن تعبده، ثم الإحسان إلى سيدك لأنك أنت تحته وقد جعل الله تعالى عليك واستخدمك وأنت أمين عنده، فينبغي. الحديث الصحيحين فيه بيان جلي فيما يكون الأجر لمن نصح في دينه، أول نصح مع الله تعالى وهو حق العبادة لله على وجه الصحيح، الذي أمر الله تعالى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم النصح لمن حولك، إن كان زوجتك، كانت أولادك، كان سيدك وغيرها، فلا بد أن تحسن إلى هؤلاء وتنصح وتكون ناصحا في ذلك. إن العبد إذا نصح لسيده، يعني بمعنى من هو تحته، وأحسن عبادة ربه، هذه مقدمة على كل ذلك، فله أجران: الأجر الأول لعبوديته لله تعالى، والأجر الثاني لإحسانه لسيده كما أمر بذلك، لأنه مأمور أن يطيع ومأمور أن يستجيب. فجمع بين فريضتين عظيمتين، وهو وجوبا عليه هنا عبادة الله والإحسان في ذلك، وأيضا خدمة سيده، وأيضا النصح في ذلك. فتحسن لهذا وهذا، وهذا لابد فيه من شرط الإخلاص لله، وشرط الإخلاص لسيده كذا، وأيضا في العبادة شرط الإخلاص لله ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه التي ينبغي الإنسان. وأما ما كان من يعني سيدك فهو الطاعة وعدم المعصية والوجوب الذي أوجبك الله عليه، لأنك أنت الآن تحت يده وهو له حقوق عليك. نعم. ثم قال في الحديث الثالث بعد 200 في باب ذا نصح العبد أيضا سيده: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني المحاربي قال حدثنا صالح بن حي قال رجل لعامر الشعبي، نعم، يا أبا عمرو إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده، يعني أم ولده التي إيش يعني تسرى بها، كانت عبدة فتسرى بها وحملت فصارت أم ولد، فأمها هذا الابن حر، وهذه المرأة كانت عبدة ثم أعتقها فتزوجها صارت أم، إما أن تكون عبدة فهي بنت ابنه من ابن العبودية، أو أنه يعني جعلها حرة. قال إن الرجل إذا أعتق، شوف إنه أعتقها يجعلها حرة ويجعل مهرها عتقها، إذا أعتق أم ولده فأنجبت الولد ثم تزوجها كان كالراكب بدنته، هذا عندهم في الجاهلية من قبل، يعني يقول كالذي يركب إيش بدنته، يعني أصلا هي له يعني. فقال عامر: فحدثني أبو بردة عن أبيه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. المسألة تختلف، ليست كالراكب على ناقته، ثلاثة من أصناف الناس لهم أجر وآخر لهم أجران. من هم؟ قال: رجل من الكتاب، نصراني أو يهودي أو غير ذلك، آمن بنبيه الذي بعث في زمانه كان تابعا له، وآمن بمحمد عندما أدركه، فله أجران: أجر إيمانه بنبيه قبل الرسول، وأجر إيمانه بالرسول خاتم الأنبياء، فهذا له أجران. والعبد المملوك إذا أدى حق الله، انظر حق الله العبودية لله أولا وقبل كل شيء، وطاعة الله تعالى وإقام الفروض والسنن، حق أدى حق الله وحق مواليه الذي هم تحت يدهم، هذا أيضا له أجر. ورجل كانت عنده أمة يطأها، أي أمة يطأها بكونها أمة، فأذبها وأحسن تربيتها وعلمها، ثم بعد ذلك أعتقها فتزوجها، صارت مؤدبة متعلمة ثم صارت حرة ثم يعني تزوجها فأنجب، هذا هو أيضا أجران كما في الحديث. قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، يعني أعطيناك علم محصل، بدل ما ترحل لطلب العلم أعطيناك علم محصل. وقد كان يركب فيما دونها، يعني كان الناس يسافرون لطلب العلم، هذا خذها الآن هدية عندك، ونحن دون أن يشق عليك السفر وتركب حتى تسأل مثل هذا العلم العظيم. ثم قال كما روى البخاري بالحديث الرابع بعد 200: قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبي سلمة عن أبي موسى والده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه. شوف المملوك هذا مؤمن، هذا أول ينبغي أن يحسن عبادة ربه بالتوحيد والعبادات التي كلف بها، ويؤدي إلى سيده بعد ذلك الذي فرض عليه الوجوب، باب الوجوب عليه الطاعة والنصح، يطيع الله وينصح في عبادته ثم يطيع سيده، وهذا ينصح في معاملته، له أجران.
أجر عبادة الله والإخلاص له وطاعته، وأيضا أجر نصحه لسيده كما مر معنا في عديد مضى. ثم ذكر الحديث الخامس بعد المئتين، وهو أيضا حديث صحيح، قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك له أجران، إذا أدى حق الله في عبادته أو قال حسن في حسن عبادته وحق مليكه الذي يملكه. هذا الحديث أيضا كالذي مر به تماما. ثم قال باب العبد راع، لعلنا نتوقف عند هذا الحديث، وهو الحديث رقم 106 بعد 200. وإلى هنا أتوقف هذه الليلة، بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله وإياكم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.